عموم اللفظ وخصوص السلف. يلا مشرف. طيب السبب الخاص أي السبب الداعي إلى الخطاب أي سبب نزول الآية. احنا قلنا ركزوا معي عشان بس نفهم المبحث ده لأنه مهم جدا. احنا قلنا إن سبب النزول تعريفه كل قول أو فعل نزل بشأنه القرآن عند حدوثه. القول والفعل ده ممكن أن يكون صدر من مجموعة أو صدر من شخص بعينه، يبقى ده معناه سبب خاص. فعلى سبيل المثال لما ذهبت خولة بنت مالك بن ثعلبة تشكو إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من زوجها أوس بن الصامت أنه ظاهر منها وأنزل الله عز وجل القرآن، يبقى القول أو الفعل ده حادث من مين؟ من شخص بعينه اللي هي خولة مع زوجها، يبقى ده اسمه سبب خاص يعني واقعة عين معينة. القرآن لما نزل نزل بلفظ عام، نزل إيه؟ بلفظ عام. قال تعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم، الذين من ألفاظ العموم، ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم إلى آخر الآيات. يبقى السبب ده اسمه سبب خاص اللي هو قول أو فعل نزل بشأنه القرآن عند حدوثه. السياق القرآني لما نزل نزل بصيغة العموم. طيب إحنا بقى نريد أن نتكلم عن مسألة عموم اللفظ وخصوص السبب، وهل بينهما فرق وهذه تؤثر في هذه أم لا. فإحنا قلنا أحوال اللفظ مع السبب في العموم والخصوص أربعة، مظبوط كده؟ دي آخر حاجة خدناها. طيب أريد من أخينا أحمد أن يملي علي. سلها يا أخي.
الأولى أن يكون السبب عام واللفظ نازل عليه.
نعم.
الثانية أن يكون كل من السبب واللفظ عام.
نعم.
ثالثة أن يكون كل من السبب واللفظ خاصا. الرابعة أن يكون السبب خاصا واللفظ عام.
طيب هذه الأربعة أشياء وأرجو أن نستظهرها، وسنأخذ بعد الشرح على كل واحدة مثال، والمطلوب منك أخي أن تأتي بأكثر من مثال على كل واحد. أول شيء أن يكون السبب عام واللفظ النازل عليه خاص. الحالة الأولى أن يكون السبب عام واللفظ النازل عليه خاص، فهذه الحالة لا وجود لها في أسباب النزول، ملهاش وجود خالص. فمن لوازم هذه الحالة أن يفعل المسلمون شيئا ويتركه أحدهم، وهذا باطل. نعم. فهذه الحالة لا وجود لها في أسباب النزول اللي هو لكل السبب عام واللفظ النزل عليه خاص. فمن لوازمه أن يفعل المسلمون شيئا ويتركه أحدهم، وهذا باطل. وهذا باطل. طيب الحالة الثانية أتركوها وأوضحها لكم دلوقتي. الحالة الثانية وهي أن يكون كل من السبب واللفظ النازل عليه عاما. السبب واللفظ النازل عليه عاما. مثال ذلك ويسألونك عن المحيط. ويسألونك أو يسألونك عن الأنفال. يسألونك عن الأهلة. طيب يسألونك عن المحيض، هذا عام ولا خاص؟ في كل امرأة حاضت نعمل معها ايه؟ طيب واللفظ النازل عليه برضو عام، واضح يا اخوانا؟ يعني ما فيش هنا خصوصية بشأن امرأة بمفردها او رجل بمفرده. وكذلك يسألونك عن الأنفال، الصحابة بيسألوا، كل الصحابة سألوا او بعضهم سأل، وايضا عن الأنفال في عصر النبي صلى الله عليه وسلم او فيما بعده او في اي عصر من العصور، فهذا حكم عام. يبقى اذا السبب عام او اللفظ عام، والسبب عام واللفظ النازل عليه عام. الحالة الثالثة أن يكون كل من السبب واللفظ النازل عليه خاص، أن يكون كل من السبب واللفظ النازل عليه خاص، يعني السياق خاص للقرآن والسبب ايه تبدكها، السياق ايه عام والسبب ايه، الكلام واضح ولا صعب؟ طيب مثال ذلك، مثال على ايه؟ على ان السبب خاص واللفظ ايه خاص. روى الامام مسلم في صحيح من حديث انس بن مالك قال انس لما كان يوم احد كسرت رباعية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشج وجهه، لما كان يوم أحد كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم وشج وجهه، فجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول، فجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول، من القائل؟ صلى الله عليه وآله وسلم. كيف يفلح قوم، كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم، خضبوا وهو يدعوهم إلى الله، فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء. أقلم ما هي بنت الشيخ يبقى إذن قوله تبارك وتعالى ليس لك من الأمر شيء، قل لي يا ماجد خاص ولا عام؟ ركز يا ولد، خاص. خطبه لسيدنا ليس لك من الأمر شيء. طيب السبب خاص ولا عام؟ وقع حصلت مع مين؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا السبب خاص واللفظ النازل إيه؟ خاص. واضحة؟ لحظة واحدة، ما هنتكلم فيها دلوقتي، بس احنا بنقول التوزيع على الأول بعد كده الأحكام. الحالة الرابعة أن يكون اللفظ عاما والسبب خاص. نعم، أن يكون اللفظ عام والسبب خاص. قال الإمام السعدي عليه رحمة الله العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، قال الشنقيطي عليه رحمة الله. فما الدليل فما الدليل على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ الجواب: سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما زال الكلام للشنقيطي، سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما معناه، هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟ فأجاب بما معناه أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. سئل النبي صلى الله عليه وسلم بما معناه، وركز على كلمة بما معناه لأن ما فيش حديث بالمعنى ده خالص، هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟ فأجاب بما معناه أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. مثال ذلك: في الصحيحين من حديث ابن مسعود، أي نعم، بس هنا بقى الشنقيطي أتى بالنص الشرعي على صحة كلامه الذي أصله. في الصحيحين من حديث ابن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر له ذلك، فأنزل الله عز وجل قوله، أهو كل قول أو فعل نزل بشأنه القرآن عند حدوثه. يبقى هذا الرجل قال قولا ولا فعل فعلا؟ قبل امرأة، ومعنى كلمة أصاب من امرأة قبلة أي امرأة لا تحل له، فهي إيه؟ محرمة عليه. فلما أصاب القبلة من المرأة وشعر بألم الذنب فخشي على نفسه وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه، فلما شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما صدر منه من جرم عظيم، أنزل الله عز وجل أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. كويس؟ طيب، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، هذا الكلام عام ولا خاص؟ عام. وأقم الصلاة خطاب من الشارع لكل الأمة، ولكن سبب النزول إيه؟ خاص. كويس كده؟ فلما نزلت الآية والصحابة حضور ويسمعون الكلام، سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم: ألهذا الرجل يا رسول الله أم لنا عامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لجميع أمتي كلهم، لجميع أمتي كلهم. فسأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم: أله خاصة أم لنا جميعا؟ يعني ممكن واحد من الصحابة يقع في هذا الأمر، أو واحد من الأمة يقع في هذا الأمر، فهل يا ترى الآيات دي خاصة بهذا الرجل لا تتعداه، أم أنها من الممكن أن تتعداه إلى كل من فعل فعله؟ فإن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أجاب وقال: لجميع أمتي كلهم. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم سئل هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب، فكان الجواب أن العبرة بإيه؟ بعموم اللفظ لا بإيه؟ لا بخصوص السبب. فضل شغل. طيب، أخونا أحمد بارك الله فيه يسأل ويقول: إذا كانت العبرة أو الأصل العبرة بعموم اللفظ، بعموم اللفظ، فلماذا سأل الصحابة؟ أسألك، ما دليلك على أن العبرة بعموم اللفظ؟ الحديث ده مش حصل لسه. فضل شيء. لا، بص يا أخي الفضل، الوقعة دي حدث في زمن إيه؟ تشريع. والأصل في لغة العربي أن خطاب الشخص للشخص وخطاب الجماعة للجماعة، ده الأصل في لغة العرب، ولكن جاء الشرع أخرجنا عن هذا الأصل. يبقى مسألة اللي أخونا أحمد بيقول إيه؟ إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ده القاعدة دي أصلها العلماء بعد نزول التشريع. وضحت؟ اتفهمت ولا اتفهمتش؟ طيب، يبقى إذن الشاهد أن العبرة بعموم اللفظ لا إيه؟ لا بخصوص إيه؟ السبب. وهذه من أنفع القواعد التي ينبغي على طالب العلم أن يعرفها جيدا. قال الإمام السعدي عليه رحمة الله: وهذه قاعدة نافعة جدا، اللي هي قاعدة إيه؟ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، بمراعاتها يحصل للعبد خير كثير وعلم غزير. وبإهمالها وعدم ملاحظتها يفوته علم كثير، وعدم ملاحظتها ويقع الغلط والارتباك. ويقع الغلط والارتباك. وهذا الأصل اتفق عليه المحققون من أهل الأصول وغيرهم. انتهى كلام السعدي. نعم. وهذه قاعدة نافعة جدا، بمراعاتها يحصل للعبد خير كثير وعلم غزير. وبإهمالها وعدم ملاحظتها يفوته علم كثير ويقع الغلط والارتباك. وهذا الأصل اتفق عليه المحققون من أهل الأصول وغيرهم، اللي هو العبرة بإيه؟ بعموم اللفظ وإيه؟ وبخصوص السبب. اكتب بقى: فإذا جاء اللفظ بالعموم، فإذا جاء اللفظ بالعموم، ده كلام نحن ده، أو بمعنى أدق كلام ابن القيم ولكن بتصرف من عندنا. فإذا جاء اللفظ بالعموم لحكم من الأحكام، وأمر الشارع أحدا من أفراد الأمة بعكس هذا الحكم، دل على الخصوصية. أقول تاني؟ طيب، من لين يا مشكلة اللي قلته؟
فإذا جاء اللفظ بالعموم لحكم من الأحكام، وأمر الشارع أحد من أفراد الأمة بعكس هذا الحكم، دل هذا على الخصوصية.
أحسنت. يبقى الشارع أمر أو جه اللفظ بألفاظ العموم، وجاء الشارع أمر أحدا من أفراد الأمة بعكس هذا الحكم، دل ذلك على على الخصوصية. ودي قاعدة مهمة جدا، ولو لم نقل بالخصوصية لتعطلت جميع الشرائح وحدث تناقض. مثال ذلك، قال تعالى: وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن، الآية، إلى قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن، الآية. فهذا نص من الشارع للعموم، يحرم على أي امرأة أن تبدي زينتها إلى غير من ذكر. مظبوط؟ يحرم على المرأة أن تبدي زينتها إلى غير من ذكر. ماذا أقصد إلى غير من ذكر؟ أسأل أخاك. محل فين؟ نهي. لا، إلى غير من ذكر، أي ذكر في الآية، أو آبائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن، الآية. يبقى هنا الشارع نهى أن تبدي المرأة شيئا من زينتها إلى غير من ذكر. طيب، لما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اكتب لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم سهلة بنت سهيل أن ترضع سالم مولى زوجها أبي حذيفة ومن لوازم الرضاعة أن تبدي شيئا من الزينة المحرمة معايا مأمون؟ ومن لوازم الرضاعة أن تبدي شيئا من الزينة المحرمة فدل هذا على أن هذا الحكم خاص بسالم ولا يتعدى وضحت ها أجيب مثال تاني ولا كفاية كده يبقى إذن دلوقتي الشارع أمر الأمة بحكم وجاء اللفظ بصيغة العموم وفي نفس الوقت أمر الشارع أحدا من أفراد الأمة بعكس هذا الحكم على طول يدل على الخصوصية لماذا قلنا بالخصوصية إن لم نقل بذلك ترتب عليه تعطيل أحكام الشريعة يعني مثلا الشارع أمر الأمة بأمر وجي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لسالم ارضع من سهلة بنت سهيل يعني معناها يشوف زينت طب واحد تاني قال لك وش معنى سهل واحد تالت قال لك مش معنى سهل واحد رابع قال لك مش معنى كذا ما انا زيه يبقى بناء عليه تتعطل الاحكام الشرعيه فكان من اللوازم ان نقول بالايه بالخصوصيه حتى لو لم ياتي النص على التخصيص مجرد انه يبيح له ما حرمه على الأمة او يامره بعكس ما امر الأمة ده في حد ذاته دليل على الايه التخصيص واضحه دي ولا مش واضحه ما أسمع أعد وأرفع صوتك أخونا جزاه الله خير بيقول هذا الاستدلال لا يستقيم بقصة سالم على الأصل الذي أصلناه واستدل على ذلك لأنه من المحتمل أن تكون امرأة أبي حذيفة أسكبت شيئا من لبنها في كوب وأسقطه إلى سالم نقول أن هذا خلاف اللفظ العربي لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه الرضاعة في لغة العربي أن يلتقم الرضيع الثدي ويمصه وينزل في جوفه اللبن كويس كده؟ ده ما نقدرش ندخل على لغة العرب إلا بقرينة أضف إلى ذلك في الحديث قرينة تدل على أنها ألقمته ثديها وهي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم كيف أرضعه وهو كبير فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه تحرمي عليه فقالت يا رسول الله والرواية ديت عند الإمام أحمد وغيره كيف أرضعه وله شارب ولحية فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال أرضعيه تحرمي عليه واضح فدل هذا على أنها ستلقمه ثديها ويمده حتى ينزل اللبن في جوفه ده دل على الإيه الخصوصية نعم ماذا تقصد بالعين أو السبب؟
سبب الإرضاع أما عين المرضع
أخونا بيسأل لأن الجواب عن سؤاله سيترتب عليه أحكام فيقول العلة في الخصوصية هل السبب أم أنها العين يعني العين هنا يعني سالم مولى أبي حذيفة وخبلة وسهلة بنت سهيل وأبي حذيفة ما هم دول الثلاث عناصر فهل يا ترى الحكم الشرعي للشخص ده الأعيانها ولا يتعدى إلى غيرهم أم أن هناك سبب معين وخبلة من خلاله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرضاعة فإذا تحقق السبب في غير الثلاثة ترتب الحكم الشرعي أو تقصد هذا أخي نعم الجواب ذهب الأئمة الأربعة وهو الراجح إلى أن الخصوصية للأعيان لسالم وسهل وأبي حذيفة وذهب شيخ الإسلام عليه رحمة الله إلى أن الخصوصية هنا للسبب فمن تحقق فيه نفس سببي سالم مع سهلة فله أن يفعل ذلك. والأولى والأسلم رأي الجمهور وهو الأئمة الأربعة. واضح يا أخوانا ديت؟ طيب تفضل. أي نعم يدخل فيها السبب والعين. أصل هنا السبب هنا بمعنى العلة، بمعنى العلة، واخد بالك؟ وهيجينا إن شاء الله في مباحث علم الأصول العلة، لأن إحنا عندنا أصل لا نحيد عنه أن الأحكام تدور مع عللها وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم وإلا فلا. ولكن الإشكالية فين؟ كيف يتم تعيين العلة؟ فلو كانت العلة منصوص عليها فلا نزاع البت لا في الحكم ولا في العلة، ولو كانت العلة باجتهاد يأتي النزاع من هنا. واضح يا اخواننا؟ طيب نعم.
هذه الآية ولا يبدين زيادتهن لا أخرى وأزواجه أمهاته وأزواجه أمهاته، هل هذا اللفظ يسمح لأي صحابي أن يرى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم مع عدي مع عكس هذه الآية؟
أخونا يسأل عن قوله تعالى وأزواجه أمهاتهم، هل بناء على هذا النص يجوز لأي صحابي أن يرى زوج النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، لأن المعني بالأم هنا أي الأم في المحرمية وليس في التحريم. نبدأ يا أخواننا مستعين. المبحث الآخر أو العنصر الآخر تكرر النزول، تكرر النزول. قال الحافظ ابن حجر والأصل عدم تكرار النزول، والأصل عدم تكرار النزول، فمن ادعى التكرار يلزمه الدليل، يبقى كل من ادعى أن هذه الآية نزلت وتعدد السبب، معنى كلمة تكرار النزول يعني السبب الواحد يتعدد والآية تتعدد، كل من ادعى ذلك يلزمه الإيه؟ ها؟ يلزمه الدليل، لأن الأصل إيه؟ عدم التكرار. بعد ذلك ضوابط الترجيح بين أسباب النزول، والمقصود بهذا المبحث إذا ورد في الآية أكثر من سبب نزول فهل يا ترى نرجح بينهما أو ماذا نصنع؟ فوضع العلماء ضوابط من خلالها يتم الترجيح بين أسباب النزول، وتقدم إحدى الروايات على الأخرى، وضوابط الترجيح لا تخرج عن ستة ضوابط. أما عن الأول الترجيح بتقديم السبب الصحيح على السبب الضعيف، الترجيح بتقديم السبب الصحيح على السبب الضعيف، وكما لا يخفى أن السبب الضعيف هنا هذا القول فيه لأهل الاختصاص وهم علماء الحديث الذين يهتمون بالسند وبالمتن، فالقول قولهم في هذا الباب، فإذا حكموا على رواية بالضعف وحكموا على الأخرى بالصحة فيقدم كلامهم على كلام غيرهم. يبقى السبب الترجيح الأول أو السبب الأول من الضبط الأول تقديم السبب الصحيح على السبب الضعيف. الثاني تقديم السبب الموافق للفظ الآية على غيره، تقديم السبب الموافق للفظ الآية على غيره. والضابط دي إن شاء الله هتجينا من خلال الدراسة، يعني ندخل مثلا في بعض الآيات أكثر من سبب يقول لك لا السبب ده هو مرجوح، ليه؟ بالضبط اللي خدناه ارجع له. الترجيح بتقديم السبب الموافق للفظ الآية على غيره. الثالث الترجيح بتقديم قول صاحب القصة على غيره، يعني قصة معينة حدثت مع صحابي ونزل بسببها قرآن، فالصحابي اللي قص القصة حكاه، وفيه صحابي آخر لم يكن موجودا قصها علينا، وبين القصتين اختلاف في بعض الألفاظ اختلاف تضاد. يبقى في الحالة نقدم قول مين؟ قول صاحب القصة اللي حصلت معاه على القول اللي على إيه؟ على الذي رواه. ودي مسألة يعني ما من بديهيات العلم. الرابع الترجيح بقول الشاهد للسبب على الغائب عنه. الترجيح بتقديم قول الشاهد للسبب على الغائب عنه، يعني اللي حضر الواقع غير الغائب عنه، واللي عملها اللي ايه اللي روى اللي حصلت معه القصة نفسه على الايه اللي رواه. الخامس الترجيح بدلالة السياق القرآني. الترجيح بدلالة السياق القرآني. السادس الترجيح بدلالة الوقائع التاريخية. الترجيح بدلالة الوقائع التاريخية. نبدأ مستعينين بالله عز وجل في الكلام عن أسباب النزول بشيء من التفصيل، ونبدأ بسورة البقرة. وصح على حدود اجتهادات أهل العلم، وما أنا إلا ناقل ونسقت بين كلامه، أن سورة البقرة ورد في سبب نزول آياتها 34 آية، أو بمعنى أدق 34 سببا. سورة البقرة فيها 34 سبب، كل سبب نزل فيه آية أو إيه أو أكثر من آية أو أقل من إيه من آية. نبدأ الآية الأولى من سورة البقرة. طب قبل ما أقولها، هل يا ترى، ودي سؤال مهم جدا، هل يا ترى يلزم لكل آية في القرآن سبب نزول أم لا يلزم؟ واضحة؟ لا يلزم أن يوجد لكل آية في القرآن سبب إيه؟ سبب نزول، لأن أسباب النزول علم غيبي ويخضع للضوابط الشرعية وإلى كلام أهل الحديث، لأن في كثير من الكتب بدأت تأتي على كل آية بسبب نزول، وتكلفوا في ذلك كلفة شديدة، ووقعوا عياذا بالله في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أو الكذب على الشريعة، وهذا طبعا أمر لا يستقيم. فما صح في الشريعة كله خير، وعدم الخير في غير ما صح في الشريعة. في معك مصحف جبرين؟ حفظ البقرة. حفظ البقرة؟ أخونا كويس، ما شاء الله، طالب علم يقول لي حفظ البقرة. ها؟ هات لنا معايا النضارة بالسيف يكون المصحف اللي احنا حافظين عليه. ما هو المشكلة هل اللي انا حافظ عليه ولا لا؟ الواحد احنا ده مش حافظ عليه هنا ده. ما اعرفش اقرا فيه قوي. لا انا عاوز طابق الشمال. وإذ نطقنا الجبل فوقهم ما ينفعش. أنا كل آية عندي في ذهني في مكان معين. واخد بالك؟ هو ده اللي حافظ عليه خلاص. جزاك الله خير. يكفي هذا ان شاء الله. اللي هيحصل يا اخواننا ان شاء الله ان احنا هنأتي بالآية بسبب نزولها، ونتكلم عن شرح الآية شرحا موجزا، فإن كان فيها شيء من الأحكام نعلق عليه، شيء مما يخص مباحث الشريعة التي ندرسها سنعلق عليه. الآية الأولى من سورة البقرة التي صح لها سبب نزول هي الآية رقم 79 من السورة، يقول فيها عز من قائل: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. إلى رقم 79 من سورة البقرة. روى الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم الآية نزلت في أهل الكتاب، نزلت في أهل الكتاب. طيب، قال ابن عباس: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم الآية نزلت في أهل الكتاب. نزلت فين؟ في أهل الكتاب. طيب، ننظر إلى لفظ الآية، العموم أم الخصوص؟ عموم. أهو فويل للذين، وجه العموم فين؟ للذين، واخد بالك؟ طب السبب خاص ولا عام؟ خاص. يبقى العبرة بإيه؟ بعموم اللفظ، لا إيه؟ لا بخصوص السبب. يبقى أصبح هذا النص يشمل أهل الكتاب وغيرهم وكل من سلك هذا المسلك الذي سلكه أهل الكتاب. واضح يا أخوانا؟ فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم الآية. في هنا مسألة مهمة جدا، وهي ما قرره شيخ الإسلام، وإياك أن تستهجن الكلام. أهل الكتاب الذي ورد ذكرهم في القرآن، والذي أباح لنا ربنا عز وجل ذبائحهم وأباح لنا نساءهم، يقول شيخ الإسلام: هم الذين قالوا إن عزيرا ابن الله وإن المسيح ابن الله. واضح يا إخوانا دي؟ يبقى أي خطاب لأهل الكتاب في القرآن المقصود به هؤلاء القوم. معي يا إخوانا كده؟ يبقى حينما يقول ربنا عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، يبقى المخاطب به الذين كذبوا على الله وقالوا أن عيسى ابن الله، تعالى الله عما يقولون. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. بعدها إيه؟ ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يؤفكون. وقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم الآية. يبقى خطاب ربنا عز وجل في القرآن لأهل الكتاب المقصود به أو يدخل فيه ابتداء هؤلاء القوم الذين ضلوا وانحرفوا عن طريق الله المستقيم. طيب، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. اشتملت هذه الآية على حكم شرعي، وهو حرمة القول على الله بغير علم. حرمة القول على الله بغير علم. ووجه ذلك التهديد والوعيد في صدر الآية: فويل. والصواب الذي عليهم مفسرون أن ويل هنا من ألفاظ التهديد والوعيد، وقال بعضهم أنها واد في جهنم، ومن قال هذا فما خرج عن التهديد والوعيد أيضا. يكتبون الكتاب بأيديهم، أي يسطرون هذا الكلام بأيديهم ومن عند أنفسهم بدون إذن من الشارع، وبعد ذلك ثم يقولون هذا من عند الله، أي نسبوا هذا الكلام زورا وبهتانا إلى الله عز وجل. وهذا كما قلنا حرمة الكذب على الله عز وجل والقول على الله بغير علم. وكما تعلمون في شريعة المولى، في شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وفي قرآننا، قال الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فدلت هذه الآية على أن القول على الله عز وجل بغير علم أعظم عند الله عز وجل من الشرك بنص الآية. والقول على الله بغير علم له صور معينة، من جملتها أن يصف الأشياء بالحل والحرمة بدون دليل، من أنواع القول على الله بغير علم، أن يصف الأشياء بالحل والحرمة بغير دليل. لأن التحليل والتحريم هذا من خصائص الألوهية. أيضا أن يشرع أحكاما للبشرية بدون إذن من الله، لأن التشريع من خصائص الألوهية. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ويدخل أيضا في القول على الله بغير علم وصف ربنا عز وجل بما لم يصف به نفسه، أو تسمية ربنا عز وجل بما لم يسمي به نفسه. كل هذا يدخل في قوله القول على الله في تحريم القول على الله بغير علم. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، كذبوا على الله عز وجل. وكما تعلمون إخواني أن عقوبة الذي يكذب على الله عز وجل بنص التنزيل أن يأتي يوم القيامة أسود الوجه، نعوذ بالله من الخذلان ونعوذ بالله من الضلال. قال تعالى ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. لذلك لما أيقن السلف بهذا الأمر كانوا في غاية الورع والخوف من الله، فكان الواحد منهم لأن تقطع أوصاله ويقول على الله بغير علم. لذلك لما جاء رجل إلى حفيد من أحفاد عبد الله بن عمر بن الخطاب وسأله عن مسألة من المسائل، والأثر عند الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي عقيل يحيى بن المتوكل، فلما سأل حفيد عمر بن الخطاب في مسألة قال له لا أدري، قال له لا أدري، فقال له عار على مثلك أن يسأل في مسألة ويقول لا أدري. قال له ولما؟ قال لأنك ابن إمامي الهدى، جدك لأبيك عمر بن الخطاب وجدك لأمك أبو بكر الصديق. فقال له أولا أدلك على أسوأ أو أشد من ذلك؟ قال ما هو؟ قال أن أقول على الله بغير علم. وده من الأدب الذي يجب علينا أن نتأدبه. إياك أن تصف شيئا بحل أو بحرمة دون دليل، وإياك أن تصف شيئا بحل أو حرمة ولا يكون لك سلف. يبقى حينما أقول أن هذا الشيء محرم دليل كذا وسلف فيه كذا، إياك أن تأتي بشيء من هذه الأحكام دون سند أو دليل. فإذا فعلت ذلك فأنت عياذا بالله قلت على الله بغير علم. قال تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. ليشتروا به اللملم التعليم، أي الذي حملهم على ذلك والقول على الله بغير علم والكذب عليه، ليشتروا به ثمنا قليلا. انظر أخي الفاضل، من الممكن أن يشتري بالقول على الله بغير علم ثمنا باهظ. ممكن واحد كده إيه معدوم الضمير ذهب إلى من هو على شاكلته ممن يبيع دينه بعرض من الدنيا وقال له نريد أن نستصدر منك فتوى بكذا، تمنها كام؟ قال له اللي انت عاوزه، قال له بالملايين، قال له خذ. يبقى هنا ليس بثمن قليل، ولكن المعني بقوله تعالى ويشترون به ثمنا قليلا أي مهما أخذوا من متاع الدنيا فهو قليل، قليل بالنسبة للفائدة التي استفادوا منها مع العقوبة التي تنتظرهم إن لم يتوبوا إلى الله. وهذا الوصف بالقليل جاء صريحا في متاع الدنيا على وجه العموم، قل متاع الدنيا قليل. ودبركم يا أخوانا، علشان كده بنقول دائما طالب العلم والداعية إلى الله والعالم يجب عليه أن ينزع الدنيا من قلبه، لأن احنا همتنا عليه وهدفنا أسمى. مسألة ان احنا ننظر لشيء من متاع الدنيا، المبدأ ده مرفوض عندنا لأنها حقيرة ذليلة مهينة. فعندنا أهداف وعندنا غايات أعلى من كل شيء وهي الآخرة مرضات الرب عز وجل. يبقى كل متاع الدنيا بالنسبة لنا لهذا ملوش نظير عندنا، لذلك هي دي الكياسة والفطانة. إذا انشغل قلب الإنسان بشيء من متاع الدنيا فليتذكر متاع الآخرة. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله فويل لهم مما كسبت أيديهم وويل لهم إيه؟ مما كده ويل لهم مما إيه؟ مما يكسبون. تقول لو سمحت لا نستطيع أن نكتب وراءك كلام كثير وكل ما تقوله مهم فمهلا علينا. طيب حاضر، ولكن أرجو أن يعني يكون الهمة جديدة شوية عن كده، يعني احنا جايين نطلب علم فعاوزين ايه همة ونشاط اكثر من كده شوية. نعم. اصبر لو سمحت، اصبر عنك. في هنا ملحوظة يا اخواننا، بعض اخواننا جزاه الله خير نبهنا اليها، وانا ما ادري كيف عدت علي سبحان الله. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، أنا ملتك إيه سبب النزول؟
عم
ها؟ قلت روى مين؟ أنا بسأله قلت روى مين؟
عباس.
أنا قلت بسألك ها؟ روى البخاري عن ابن عباس. هنا سبحان الله روى البخاري، لو قلنا روى البخاري وسكتنا يبقى في الصحيح على طول، وخبرك، ولكن هي مكتوبة عند روى البخاري في كتابه خلق أفعال العباد، وأنا نسيت أمليها عليكم وجزى الله خيرا من ذكرنا به. اكتب روى البخاري في كتابه خلق أفعال العباد، جزاك الله خير يا شيخ أحمد. طيب الله يبارك فيكم، يعني يسلج صدري وأشعر بالسعادة البالغة حينما يلفت نظرنا أحد من إخواننا بأي شيء، تكلم وخذ راحتك وثق تماما ستجد الصدر أوسع مما تتخيل. فضل الشيخ أمجد. أخونا يسأل عما فعله الحزبيون أهل البدعة والضلالة من إدخالهم المرأة في الانتخابات لسعيهم إلى الحكم بالديمقراطية وغير ذلك، هل يدخلون في ذلك؟ الجواب تفصيل، بمعنى هناك فرق بين من يكتب الكتابة وهو يعلم أنه ليس من عند الله ويعلم أنه يكذب على الله ثم ينسبه إلى الله، هذا لا شك في ضلاله وفي هلكه بل وفي كفره لأنه يكذب على الله. أما النوع الثاني أن يسند الأمور إلى الله عز وجل، أي إلى شرع الله، بنوع من التأويل القبيح أو التحريف أو الشبهات، فهذا لا شك أنه منحرف عن طريق الله المستقيم. أما أنه يدخل في الآية أو يدخل في الكذب على الله فلا، لوجود الشبهة الواردة عنده، والله عز وجل أعلى وأعلم. تفضل. نعم. لا خرج مخرج غريب، لا، لأن هم كانوا بيشتروا بآيات الله ثمنا بيضا، ولكن القليل هنا باعتبار الآخرة أو باعتبار النعيم الذي يتنعم به بالمال مع عذاب الآخرة. طيب قوله عز من قائل. نعم تفضل. ما هي العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، معايا اخوانا كده؟ طيب اكمل كلمة، حاجة مهمة جدا، يقول ربنا عز وجل فويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم ايه مما يكسبون، فجاء الويل الامرين اثنين، الامر الاول الكذب على الله عز وجل، الامر الثاني مما كسبت ايديهم وهو اكل الحرام. واعلموا اخواني والكلام الي قبلكم، نحن معشر طلبة العلم تجاوزا، أن من أخطر ما يعكر صفو الطلب على طالب العلم أن يدخل في جوفه شيئا من حرام، أخطر شيء. ومن أجل هذا تعفف وكن عفيفا واعلم أن رزقك قد فرغ ربنا منه عز وجل وكتبه في اللوح المحفوظ، فلن يزيد في رزقك حرصك ولن يمنع من رزقك زهدك. لذلك وأختم بهذه القصة، وإذا سمعتموها مني كثيرا فمن حلاوتها وعظم تأثيرها يحلو لنا دائما أن نذكرها. الجسم لو أكثر من أكل الحرام واعتاد عليه يصعب عليه أن يأكل حلال، ودي من أخطر تأثيرات الحرام على البدن. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن أبي وقاص: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. فمسألة أن يدخل الإنسان في جوفه الطيب أي الحلال هو ذا الأصل عند طالب العلم. لذلك كما ذكرنا قبل ذلك أن الإمام البخاري وهو يطلب الحديث النفقة بتاعته خلصت، فبدأ يأكل الحشيش، مش بتاع المخدرات، الحشيش التاني اللي هو علف المواشي أعزكم الله، ثلاثة أيام ولا يشعر به أحد. بل أعجب من ذلك لما النفقة اللي عنده انتهت وأراد أن يشتري الكاغد اللي هو الأوراق والحبر، بدأ يبيع ثيابه ثوبا وراء ثوب حتى نفذ ثيابهم وجلس في البيت عريانا، فافتقده أصحابهم فذهبوا إليه فنادوا عليه فقال: مكانكم؟ قالوا: مالك؟ قال: بعت ثيابي وأنا الآن عريان الجسد. كل هذا لماذا؟ لأنهم يعلمون علم يقين أن دخول المال الحرام إلى الجوف يعكر صفو طلب العلم ويطفي على القلب ظلمة، فيقرأ الإنسان ولا يفهم، وإن فهم فلا يعمل، ولا ثمرة بالعلم بدون عمل. فاحذروا إخوان الله يبارك فيكم في مسألة المأكل والمشرب بالذات. النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال، والحديث عند مسلم رواية أبي هريرة، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، فأنى يستجاب له. نسأل الله عز وجل لي ولكم الهداية والرشاد، ونسأله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.